يزكون كيف يحجون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام في مقرر علوم القرآن، وسوف نواصل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي هذا الدرس ما سبق أن تحدثنا عنه إن شاء الله في الحلقات الماضية. مرحبا بكم يا الإخوة معي هنا في الاستوديو، حياكم الله. كنا توقفنا في المحاضرة الماضية، تحدثنا عن أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل، وناقشنا هذه المسألة بشيء من التفصيل وذكرنا بعض الأمثلة. وكان مما ذكرناه أن أصح ما ذكر في أن أول ما نزل على الإطلاق هو قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكل الذي قيل في أنها سورة المدثر أو أنها والضحى والليل إذا سجى أو غيرها من الآيات فهي أوليات نسبية إن صح التعبير، يعني أول شيء نزل بعد فتور الوحي أو بعد انقطاع الوحي هو كذا وهكذا. وذكرت لكم أن تدقيق العلماء رحمهم الله وحرصهم على بيان هذه الأشياء التفصيلية، أول ما نزل آخر ما نزل، هو من فرط عنايتهم بالعلوم القرآن الكريم. ولذلك أنتم الآن عندما تحرصون على تعلم هذه المسائل الدقيقة، وأنتم أيضا أيها الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات، فأنتم تحرصون على أمور حرص عليها الصحابة رضي الله عنهم، وحرص عليها التابعون، وحرص عليها أتباعهم رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء هم القدوة الذين نقتدي بهم في العلم وفي العمل. واليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن أسباب النزول. موضوع أسباب النزول موضوع من الموضوعات المهمة جدا في علوم القرآن، وهو يتعلق بالمحور الأول إن كنتم تذكرون المحاور التي ذكرناها في أول لقاء، وقلنا أنه يمكن أن نتحدث في أربعة محاور رئيسية في علوم القرآن. المحور الأول يتعلق بنزول القرآن، والمحور الثاني يتعلق بتلاوة القرآن الكريم وقراءته، والمحور الثالث يتعلق بكتابته وتدوينه، والرابع بفهمه وبيان معانيه وتفسيره. فالمحور الأول هو نزول القرآن الكريم. من المسائل المهمة التي تتعلق بالنزول أسباب نزول القرآن الكريم. وقطعا أنكم قد قرأتم كتب في هذا، ومر عليكم أسباب النزول للواحدي وأسباب النزول للسيوطي وغيرها من الكتب المفردة التي أفردت موضوع أسباب النزول بمؤلفات خاصة. دعونا في البداية نتعرف على المقصود بأسباب النزول. تعريف أسباب النزول، العلماء يقسمون أسباب النزول إلى قسمين، يقولون ما نزل عقب واقعة وما نزل عقب سؤال. يعني فيه بعض الآيات نزلت بعد سؤال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيجيب عنه، أو واقعة تحدث فينزل القرآن الكريم ببيان الصواب فيها. وقبل هذا التقسيم هناك تقسيم قبله، وهو أن يقال أن القرآن الكريم من حيث أسباب النزول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما نزل ابتداء دون أن يكون له سبب خاص مباشر، وقسم كان له سبب خاص، وهذا الذي نتحدث عنه في هذا الدرس. ما يمكن أن نسميه سبب النزول هو السبب الخاص. السبب العام الذي نزل القرآن الكريم من أجله هو الهداية إلى الطريق المستقيم. يعني لو سألتك يا حمد وقلت قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة، ما هو سبب نزول سورة الفاتحة؟ سوف تقول: والله لا يوجد في كتب الحديث ولا في كتب التفسير سبب نزول خاص. لكن تقول: يمكن أن نقول أنها نزلت هداية للناس. فأقول لك الجواب صحيح، لأن هذا سبب عام يمكن أن تدخل فيه القرآن الكريم كاملا. ولذلك يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله في كلمة جميلة له: إن سورة الفاتحة جاءت في أول القرآن الكريم، في أول المصحف، لكي تكون استدعاء يقدمه المؤمنون طلبا لله سبحانه وتعالى للهداية، فيقولون في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الطلب يتكرر في كل ركعة، في كل قراءة للفاتحة أنت تطلب الهداية. فجاء الجواب مباشرة في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني أنتم تقولون اهدنا الصراط المستقيم، طيب هذا هو الهداية، وبدأ في القرآن الكريم. ولذلك القرآن من أوله إلى آخره نزل لهداية البشرية. هذا سبب عام يدخل فيه القرآن كاملا، ونحن لا نقصده في الدرس الذي نزل ابتداء، هذا لا نقصده، لكن الذي نقصده هو السبب الخاص. واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله كيف نقسم الغنائم، نحن الآن في معركة بدر حصلنا على عدد من الغنائم كيف نقسمها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف، لا يوجد لدى النبي صلى الله عليه وسلم توجيه حتى الآن. فينزل قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم يقول في الآية التي في المنتصف السورة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرى، ويقسم الغنائم. إذن نقول هذه الآيات سورة الأنفال نزلت بعد سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قسمة الغنائم. واضحة هذه يا شباب؟ طيب، ولذلك يعرف علماء علوم القرآن يقولون سبب النزول هو ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال. ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال. ما نزل القرآن الكريم بشأنه هذه واضحة، ولكن كلمة وقت نزوله يعني وقت نزول القرآن الكريم، يعني لازم تكون الحادثة التي تقع أو السؤال الذي يسأل يتعلق بوقت نزول الوحي. يعني مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه نزلت وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة بعضهم يتحرج من الطواف حول أو من السعي بين الصفا والمروة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كان في أصنام في الجاهلية بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام وأمروا بالسعي بين الصفا والمروة تحرجوا لأن كان في أصنام، فنزل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن هذا وقت النزول. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، جبل الصفا اللي في المسعى، ونادى في قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا جميعا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أو الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا كلهم ما عهدنا عليك كذبا قط. النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية معروف بصدقه وأمانته. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وبدأ يدعوهم إلى الإسلام. فقال عمه أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب. فلو سألتك عبد الحميد الآن وقلت ما هو سبب نزول سورة تبت يد أبي لهب وتب لسورة المسد، تذكر لي هذه الحادثة صح؟ وهذه الواقعة وقعت وهي صحيحة في البخاري ومسلم. فإذا هذه حادثة وقعت نزل القرآن الكريم بشأنها صح؟ متى وقعت هذه الحادثة؟ في وقت نزول الوحي صح ولا لا؟ طيب أعطيكم حادثة أخرى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. متى وقعت هذه الحادثة؟ هل وقعت وقت نزول الوحي اللي هي حادثة الفيل؟ قبل، ليس كذلك؟ يعني وقعت عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثته بأربعين سنة. فيأتي الإمام الواحدي رحمه الله في كتابه أسباب النزول ويقول نزلت هذه السورة بسبب حادثة الفيل، فقال له السيوطي لا معليش هذا غير صحيح، السورة تتحدث عن قصة الفيل، لكن هل قصة الفيل هي سبب النزول؟ لا، حسب تعريفنا الذي عرفناه قبل قليل وقلنا ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله، وقت نزوله فلا بد أن يكون هذا الحادث أو هذا السؤال وقت نزول الوحي وليس قبله بمدة طويلة جدا. واضح هذا يا شباب؟ وإنما نقول هذه من القصص السابقة التي تكلم عنها القرآن لكن هي ليست السبب المباشر للنزول. إذن عرفنا الآن ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله والمقصود بها، وكحادثة مثل حادثة سورة المسد، أو سؤال مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنائم، أو مثل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نزلت بسبب سؤال. يسألونك عن الأهلة بسبب سؤال. يسألونك عن ويسألونك عن اليتامى وهكذا. أيضا هناك يمكن أن نفصل في النقطة هذه بالذات أن هذه الحادثة قد تقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الحادثة تقع لأحد الصحابة، أو حادثة تقع مثلا للكافرين أو للمنافقين، فينزل الوحي بشأنه. والسؤال قد يأتي من الصحابة أو قد يأتي من اليهود يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر، أو يأتي من المشركين، وكلها تدخل في سبب النزول. واضح المقصود بها إذن؟ جميل جدا. إذن هذا ما يتعلق بتعريف أسباب النزول، ما نزل عقب واقعة مثل المسد، وما نزل عقب سؤال مثل السؤال عن موضوع الأهلة، السؤال عن الخمر والميسر، السؤال عن الغنائم إلى آخره. طيب، فوائد معرفة أسباب النزول، ما هي الفائدة يا شباب من معرفة أسباب النزول؟ هل هو مهم؟ أنا قلت لكم في البداية أنه من أهم مباحث علوم القرآن فعلا أن نعرف أسباب نزول الآيات والسور. لماذا؟ نقول من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة حكمة التشريع، معرفة حكمة التشريع. لماذا؟ تذكرون أنني قلت لكم في بداية المحاضرات أن القرآن الكريم فيه ميزة على الكتب السماوية السابقة، أنه هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو يشتمل على الشريعة. لكن موسى عليه الصلاة والسلام المعجزة الكبرى التي جاء بها العصا، ولكن الكتاب الذي جاء به التوراة منفصل تماما، التعاليم والشرائع موجودة في التوراة والمعجزة موجودة في العصا، أما القرآن الكريم اندمجت المسألة، أصبح القرآن نفسه هو المعجزة وهو التشريع، وهذا لم يحدث في أي شريعة سابقة، يعني أصبحت اثنين في واحد، المعجزة والشريعة في نفس الوقت، وهذا من خصائص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة حكمة التشريع كيف؟ يعني مثلا التدرج في تربية الناس. عندما نأتي الآن إلى مثلا الخمر في القرآن الكريم وحكم الخمر، نقول الخمر في القرآن الكريم مرت بمراحل، بدأت من مكة وانتهت في العهد المدني في المدينة المنورة. جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يشربون الخمر كما يشربون الماء إلى حد بعيد، إلا قليل من عقلائهم لا يشربونه، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يشربها في الجاهلية. القرآن ماذا صنع؟ لم يأتي إليهم مباشرة ويقول حرمت عليكم الخمر، لا. لماذا؟ لأن هذه أشياء تعودوا عليها، يعني أشبه ما تكون كما نسميها اليوم مدمنين على الخمر. الإدمان يحتاج علاجه إلى تدرج، ولا ينفع فيه الفطام الحاد. فجاء القرآن الكريم تدرج في تحريم الخمر شيئا فشيئا، فأول آية نزلت في تحريم الخمر أو الإشارة إليه هي قول الله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب وش الدلالة اللي فيها هذه؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يظهر لك يا حمد ما هو وجه التحريم هنا أو الإشارة إلى ذم الخمر؟ أين تظهر في الآية؟ تظهر لك يا حمد؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب، النخيل والأعناب يعني التمر والعنب، تتخذون منه سكرا يعني خمرا ورزقا حسنا. نحن نقول في هذه الآية إشارة إلى ذم الخمر، فأين هي هذه الإشارة؟ تظهر لك؟
قد يكون في قوله تعالى سكرا.
أيوة، وما وجه الذم فيها؟ تتخذون منه سكرا، ما فيها شيء، ورزقا حسنا.
قد يكون في السكر يعني ذهب للعقل.
صحيح،
في ذم يعني له.
بالضبط، لكن نحن نقول الآن هذه الآية هي أول إشارة إلى تحريم الخمر. كيف؟ خلني أشرح لك. الله يقول تتخذون منه سكرا وسكت، ما وصف السكر بأنه حسن أو مفيد، ولكن قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر، ففهم الناس أن السكر هذا غير حسن وأنه مذموم. هذه إشارة غير مباشرة. جاءت الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تدل على التحريم هذه؟ لا،
شدت فيها.
أيوة، ما تدل على التحريم لكنها تدل على ذم الخمر وأن فيها إثم كبير، ولكن فيها منافع للناس أيضا، منافع الذين يبيعون ويشترون فيها. فهذه الآية أيضا جاءت أصرح من التي قبلها، وفهم الناس منها أن الخمر يعني في طريقها إلى التحريم. ولذلك كان يقول عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني نريد فصل في الموضوع، لأن ما زال الناس يشربون لأنها ما حرمت. فجاءت الآية التي في سورة النساء رقم 3، ماذا يقول الله تعالى؟ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أيضا ما حرمت الخمر ولكنها ضيقت أوقات الشرب، فحرم عليك أن تقرب الصلاة وأنت سكران. والعادة لو نظرت الآن في الفرائض الصلوات الخمس، صلاة المغرب مثلا لو شربت بعد صلاة المغرب خمرا ستبقى سكرانا إلى بعد العشاء بمدة طويلة، فمعناها الوقت الضيق هذا ممنوع تشرب فيه، أيضا ربما بين الظهر والعصر وهكذا، فضيقت أوقات الشرب. جاءت المرحلة الأخيرة والناس قد يعني استشعروا أنها مكروهة ومذمومة ومنبوذة وإثمها أكثر من نفعها، فجاء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أصول الفقه يقولون الأمر المجرد عن القرائن يقتضي التحريم. الله سبحانه وتعالى يقول هنا فاجتنبوه، أمر بالاجتناب يدل على تحريم الخمر والأزلام والأصنام التي في هذه الآية. لاحظت كيف تدرج التشريع في تحريم الخمر؟ ممتاز، هذا عرفناه من أسباب النزول، أسباب نزول هذه الآيات كيف نزلت، فعرفنا حكمة التشريع. ثم مثلا على سبيل المثال عندما وقعت الغنائم في أيدي الصحابة رضي الله عنهم في معركة بدر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الغنائم فتوقف في شأنه، فنزلت الآيات وأجابت عن السؤال. انظر كيف تتعرف على حكمة المشرع سبحانه وتعالى، وكيف أنه أجل نزول هذا الحكم حتى احتاج الناس إليه. لما يأتيك الجواب وأنت تتشوف إليه يقعسك وتطبقه وأنت راضي وأنت مطمئن وأنت مقبل، بخلاف إذا نزل الحكم وأنت لست في حاجة إليه ولم يحتج الناس إليه، فإنه في الغالب يؤخذ بشكل بارد إن صح التعبير، وليس بشكله عندما يكون بسبب سؤال وتشوف وانتظار إلى آخره. فإذا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة حكمة التشريع، ما هي حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريع هذا الحكم، في تشريع هذا الحكم، في التدرج في هذا الحكم. فهذه من فوائد معرفته، أو من فوائد معرفة علم أسباب النزول، أسباب نزول الآيات. طيب، أيضا من الفوائد التي يمكن أن نذكرها أيضا لمعرفة أسباب النزول، معرفة من نزلت فيه الآية بعينه، معرفة من نزلت فيه الآية بعينه، مثل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه الآيات في سورة المجادلة أو المجادلة كلاهما صحيح نزلت في شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وزوجها أوس بن الصامت، فنحن عرفنا أنها نزلت في هذين الصحابيين رضي الله عنهما من خلال معرفة سبب النزول، لأنه قد ورد في الصحاح أن خولة رضي الله عنها بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أوس ظهر مني، يعني أنه قال لها كلمة تدل على تحريمها عليه، وقال عليها لها أنت علي كظهر أمي. فإذا من فوائد معرفة سبب النزول أننا نعرف من نزلت فيه الآية بعينه. لكن سؤال، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله الآن، وهو نزلت هذه الآيات في أوس بن الصامت وفي زوجته خولة بن ثعلبة. طيب، هل هذه الآيات مقتصرة على هذين فقط؟ يعني نقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة. هل هذا الحكم وهذا الآيات تطبق فقط على أوس وعلى خولة، وكل من ظاهر من زوجته أو وقع في هذا نقول والله هذه الآيات ما تخصك، هذه خاصة فقط بأوس، وهل هذا صحيح؟ وإنما نقول إيش؟ نقول هذا الحكم عام يشمل خولة ويشمل أوس ويشمل كل من وقع في هذا الحكم، ليس كذلك؟ وهذه ستأتي معنا في قاعدة الآن مهمة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. لكن لا شك أن السبب الذي نزلت من أجله الآيات يدخل دخولا أوليا، لأنه هو السبب المباشر، يعني هو على رأس القائمة قصة أوس وزوجته، ولكن يدخل فيها كل من وقع في هذا بعد ذلك. إذن من فوائد معرفة سبب النزول أيضا أن نقول أنها نزل، أنها يعني معرفة من نزلت فيه الآيات. أيضا الإعانة على فهم الآيات، كيف الإعانة على فهم الآيات؟ ليس هذا في كل حال، على كل يعني ليست كل أسباب النزول تؤثر في فهم الآية، لكن بعض أسباب النزول لا يمكن أنك تفهم الآيات إلا بمعرفة سبب النزول. كيف ذلك؟ يعني مثلا الآن في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآيات. افرض أننا لم نعرف سبب النزول، هل كان هذا سيؤثر في معنى الآيات؟ الجواب لا، الآيات واضحة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال كذا وكذا، ثم يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. تستطيع تقسم وتفهم الآيات من دون أن تعرف سبب النزول، لكن هناك من الآيات ما لا يمكنك أن تعرف معناه بدقة إلا إذا عرفت سبب النزول. فهذا الذي يصح فيه أن نقول الإعانة على فهم الآيات. أضرب لكم مثالا في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآيات تدل، ظاهر الآية يقول أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، الذي يذهب للحج أو يذهب للعمرة لا جناح عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، لا جناح عليك. يعني مثلا الآن أقول أنت بتروح تعتمر يا عبد الحميد، لا جناح عليك أن تطوف بالكعبة. كيف لا جناح عليها أن أطوف بالكعبة؟ أصلا هذا ركن من أركان العمرة، يجب علي أن أطوف، كيف تقول لا جناح علي أن أطوف؟ المفروض أن تقول فيجب عليك أن تطوف. فالصحابة بعضهم استغربوا وش التعبير هذا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وكانوا يتوقعون فليطوف بهما. فسألوا عائشة رضي الله عنها قالوا كيف تكون فلا جناح عليها أن يطوف بهما، يعني وكأنهم يقولون المفروض أن يقول أنه بل عليه جناح إن لم يطوف بهما، لأنك إذا لم تطوف بين السعى بين الصفا والمروة فما لك عمرة، ركن من أركان العمرة. فأجابت بسبب النزول الذي يوضح معنى الآية. ماذا قالت؟ فقالت إن العرب في الجاهلية كان لهم صنمان أو صنمين، عند الصفا صنم وعند المروة صنم، صنم يسمى إساف وصنم يسمى نائلة، وكان إساف ونائلة رجل وامرأة في الجاهلية فاجرين، فمسخهم الله أصنام كما يقولون في الأسطورة إن صح التعبير. فالناس تعودوا في الجاهلية يشوفون صنم إساف موجود وصنم نائلة موجود عند الصفا والمروة، فلما أسلموا وجاء الله بالإسلام ما زال في نفوسهم حرج، كيف يطوفون بين يسعون بين الصفا والمروة وفيها الأصنام اللي كانت أصنام موجودة؟ فنزلت الآية لتنفي من نفوسهم هذا الحرج، فكأن الله يقول الصفا والمروة موجودة من قبل هذه الأصنام التي أحدثها الناس، ونحن الآن أزلنا الأصنام فزال هذا المحذور، ويبقى للمكان قدسيته وجلالته. وهذا في فائدة مهمة جدا، أن الأشياء المشروعة والأماكن المشروعة والمقدسة لا يضرها ما يحدثه الناس فيها من المحرمات. فمثلا في مكة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، كان يطوف عليه الصلاة والسلام في الحرم والأصنام في الحرم عند الكعبة، وهو جلس في مكة عليه الصلاة والسلام كم سنة قبل ما يهاجر؟ 13 سنة، يعني 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة والأصنام حولها. كم صنم يا أحمد تذكر؟ حوالي 360 صنم. تخيل الآن، شفت المكان اللي فيه مقام إبراهيم والمناطق كانت كلها أصنام. لاحظ يعني أصنام في أقدس بقعة على وجه الأرض. فهل توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف وقال والله هذه الأصنام أنا ما ودي أطوف عليها حولها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف، كان يطوف حول الكعبة ما يطوف حول الأصنام. فلما تمكن عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة من إزالة هذه الأصنام أزالها كلها ورجع للمكان يعني قدسيته وحرمته ولم يتأثر بها. فكذلك الصفا والمروة، هذه الأصنام لم تؤثر في قدسيتها وإنما هي مما أحدثه المشركون، فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت الأمور زي ما كانت. لو لم تعرف سبب النزول لا أشكل عليك معنى هذه الآية. آية أخرى أشد غموضا لولا معرفة سبب النزول ما عرفنا معناها، وهي قول الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. المفسرون اختلفوا في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قالوا ما معنى أن تأتي البيت من ظهره؟ هل المقصود أن تأتي البيوت من أبوابها، يعني أن تأتي الأمور من 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 مداخلها الصحيحة؟ فمثلا على سبيل المثال أنت الآن تريد مثلا على سبيل المثال أن تخطب امرأة، فما هو المدخل الصحيح للخطبة؟ أليس المدخل الصحيح أن تذهب إلى ولي أمرها فتخطبها منه؟ صح؟ هذا المدخل الصحيح. أما أنك تأتي البيت من 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 ظهره، أن تذهب بطريقة ملتوية تتصل مباشرة بالمخطوبة أو إلى آخره، هذا يدخل تحت المعنى العام للآية، أنك تأتي البيت من ظهره أو تدخل البيت من ظهره. ويمكن أن يدخل فيها دخول مباشر معنى العام، يعني أنك تأتي البيت، إذا دخلت إلى بيتك أن تأتي مع الباب ولا تدخل بسلم من خلفه مثلا، أو تدخل إلى بيوت الناس من غير أبوابها، ولها معاني أخرى ذكرها المفسرون. طيب وش المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح هو ما بينه سبب النزول. ما هو سبب النزول؟ قال المفسرون كان الأنصار والعرب في الجاهلية، أو بعض العرب في الجاهلية حتى لا نعمم، كانوا يرون أنهم إذا حجوا إلى بيت الله الحرام ثم رجعوا من الحج فإنهم إذا دخلوا فإنهم لا يدخلون بيوتهم من الأبواب، أبواب المنازل، وإنما يثقبون فتحة في ظاهر البيت ثم يدخلون معها، ويرون أن هذا يدل على أنهم قد خرجوا من ذنوبهم ويعني فتحوا صفحة جديدة إن صح التعبير. طيب هل هذا الاعتقاد صحيح؟ لا، ليس بصحيح وليس له أي قيمة. فالله سبحانه وتعالى قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وتجلسون تفتحون يعني البيوت من الخلف وترون أن هذا من البر، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. اتركوا عنكم هذه الاعتقادات الجاهلية. إذن هذا سبب النزول كشف لنا المعنى الصحيح للآية، ولولا معرفة سبب النزول ما عرفنا المعنى المباشر والصحيح للآية. واضح يا شباب؟ حلو، عندك سؤال يا حمد؟ طيب إذن هذا من فوائد معرفة سبب النزول الإعانة على فهم الآية. وقلت لكم أنه ليس كل سبب نزول يتحقق فيه هذا المعنى. بعض أسباب النزول لا تنكشف الآية إلا بمعرفته، ولذلك هم يقولون ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، وهذا من أصول التفسير، وهذا من أصول التفسير المهمة. طيب، تيسير الحفظ وتثبيته، تيسير الحفظ وتثبيته، كما ذكرت لكم الآن هذه القصص، عندما تتذكر الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على الصفا ونزلت تبت يد أبي لهب وتب، وأنت تحفظ سوف تعينك هذا القصة على تذكر السورة وعلى معانيها وكذا. وكذلك الأنفال، عندما يعني تتذكر قصة الأنفال وتقسيمها والإشكال اللي حصل فتثبت في ذهنك، فيقول هي تيسير يعني حفظ القرآن الكريم، لا شك أنه يعني من فوائد معرفة أسباب النزول. طيب، يأتينا الآن مسألة أيضا من مسائل، وهي معرفة أسباب النزول، كيف نعرف سبب النزول. العلماء يقولون أن له طريقتان، طريقتان، وهي الحقيقة في الحقيقة أنها طريقة واحدة، ولكن يعني الرواية أو السماع. السماع يصح في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن سبب النزول مرتبط بنزول القرآن، ليس كذلك؟ طيب، الذين رووا لنا قصة نزول سورة المسد رووا شيئا شاهدوه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال وقال وقال فنزل قول الله تعالى كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في كتب السنة أنه قال نزلت هذه الآية أو نزلت هذه السورة في كذا وكذا، ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سبب نزول لشيء من الآيات. كل الذين ذكروا سبب نزول هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم اللي كانوا معاصرين لنزول القرآن وشهدوا الوقائع والأحداث ونقلوها لمن بعدهم، ولذلك نحن لا نقبل سبب النزول إلا منهم، من الصحابة فقط. الصحابة قد يكون بعضهم شاهد مباشرة روى بنفسه، وقد يكون سمعها من أحد الصحابة رضي الله عنه. ولذلك نحن نقول أن معرفة طريق معرفة سبب النزول هي الرواية فقط، الرواية. فلا يمكن يجي واحد الآن عام 1433 ويقول أنا فكرت في الآيات الفلانية فتبين لي أن سبب نزولها كذا وكذا، أين وجدت هذا السبب؟ يقول والله أنا كذا من عقلي فكرت وتبين لي أن هذا سبب النزول. وش نقول له يا حمد؟ نقول له جزاك الله خير، وعقلك هذا لا مدخل له في هذا الموضوع. هل تستطيعون يا شباب الآن أنكم تقولون والله وقعت معركة بين المسلمين وبين النصارى بالعقل؟ تستطيعون تقولون هذا بالعقل، ولا لابد أن يكون التاريخ يحدثنا بهذا، أليس كذلك؟ فالأشياء التاريخية مثل أسباب النزول هي مسألة تاريخية، نزلت هذه القصة في كذا. عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت لنا قصة خولة وقالت أني كنت أنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت خولة وهي تبكي وتقول يا رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا، وقالت أيضا في رواية أخرى سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي البيت، يعني هي جالسة هي وخولة والرسول صلى الله عليه وسلم في غرفة واحدة، وإني أسمع بعض كلام خولة وبعض الكلام ما أسمعه، ويبدو أنها كانت تتكلم بصوت يعني خفيف بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سبحان الله. فعائشة يعني قال سبحان الله، سمع كل كلامها وأنا جنبها ما سمعت بعضها. وبالمناسبة قصة طريفة وقعت لعمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه ومعه كبار من الصحابة وبعضهم ما كان يعرف خولة رضي الله عنها، وكانت امرأة كبيرة في السن، فيعني فلما مر رضي الله عنه بخولة استوقفته، نادت عمر فوقفت معه تحدثه، فبعض الصحابة يعني وبعض ما يعرفونها واستنكروا، يعني أوقفت الناس كلهم من هي هذه العجوز؟ فقال هذه والله لو استوقفتني إلى الغد أو نحوها أو كلمة نحوها ما يعني قطعت حديثها، هذه التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة التي نزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رأيتم يا شباب؟ فالشاهد أن يعني الآن موضوع معرفة طريق الرواية، معرفة سبب النزول مرتبطة بماذا؟ بالرواية. لابد أولا أن يصح عندنا أن هذا سبب النزول صحيح حتى نقول به، إذا كان غير صحيح لا نقول أن سبب نزول هذه الآية كذا أبدا، ونتركها من السبب الأول أو من النوع الأول الذي نزل ابتداء، لأنه ليس بالضرورة أن تكون كل آية في القرآن الكريم نزلت من أجل سبب خاص، وهذا معظم آيات القرآن الكريم نزلت بدون سبب مباشر. واضح يا عبد الحميد؟ طيب الحمد لله. طيب نأتي الآن إلى صور عناية العلماء بأسباب النزول. العلماء رحمهم الله اعتنوا بموضوع أسباب النزول، وقلت لكم كلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كلمة جميلة، وقال والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت المكان ومتى نزلت الزمان وفي من نزلت سبب النزول. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنا أكرر دائما أنا أحب هذا الصحابي الجليل وأحب كل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من ديننا، جزء من ديننا، لكن عبد الله بن مسعود أحبه محبة خاصة لأنه كان أعلم الصحابة بالتفسير بدون منازع رضي الله عنه، وقد توفي مبكرا في سنة 32 للهجرة، فيعني وإلا فهو أعلم الصحابة بكتاب الله، بأسباب النزول، بمواضع النزول، بقراءاته، بحروفه عليه الصلاة رضي الله رضوان الله عليه، وكان من ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد من الصحابة يعارضه في قوله أنه أعلم الصحابة، ولذلك قال والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا رحلت إليه. يقول لو أعرف واحد أقدر أوصل له بالإبل ولا بأي طريقة لا رحلت إليه. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب أرسله إلى الكوفة لكي يعلم الناس القرآن، لذلك قراء الكوفة كلهم وتلاميذ عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقي في الكوفة حتى توفي رحمه الله هناك، وجاء الحجاج من الكوفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهم يا أمير المؤمنين عندنا رجل في الكوفة يقول والله سلوني عما شئتم من كتاب الله، فوالله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. طبعا هذه دعوة عريضة صح؟ يعني من هو اللي يقدر يقول الكلام هذا؟ فعمر رضي الله عنه غضب فقال من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ فقال الرجل عبد الله بن مسعود. قال أما عبد الله فنعم، أما عبد الله فنعم، هو رقم واحد. فنحن نقول عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، كان مهتما بموضوع أسباب النزول، ونقل عنه بعض آثار أسباب النزول، ولكن لم ينقل عنه هذا العلم الذي ذكره. يعني يقول ولا آية من كتاب الله إلا وأعرف في من نزلت، فهذا يدل على أن علم أسباب النزول كان أوسع من هذا الذي نقل إلينا، إلا إن كان يقصد عبد الله بن مسعود يعني فيما نزلت سببا عاما وسببا خاصا، يعني كل ما قلنا أن السبب العام في نزول القرآن الكريم هو هداية الناس إلى الخير. إذن نقول من صور عناية العلماء رحمهم الله بأسباب النزول الإفراد بباب مستقل في علوم القرآن. تذكرون أننا ذكرنا بعض الكتب الرئيسية في علوم القرآن، فقلنا منها كتاب الإتقان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، فنون الأفنان في علوم القرآن، كل هذه الكتب التي في علوم القرآن أفردت قسما خاصا أو بابا خاصا بموضوعنا الذي نتحدث عنه وهو أسباب النزول، وهذا من دليل عنايتهم واهتمامهم بموضوع أسباب النزول. أيضا إفراد أسباب النزول في التفاسير، أو عفوا إيراد أسباب النزول في التفاسير، لا تأتي آية من الآيات التي لها سبب نزول في القرآن الكريم سبب خاص يعني إلا ويذكرها المفسرون. ابن جرير الطبري يعتني كثيرا بأسباب النزول في كتابه التفسير، الواحدي في تفاسيره الثلاثة يعتني بأسباب النزول، والواحدي له ثلاثة تفاسير، البسيط والوجيز والوسيط. ابن عطية يعتني بهذا في تفسيره المحرر الوجيز، ابن كثير رحمه الله في تفسير ابن كثير أيضا اعتنى بأسباب النزول، كل المفسرين إلا من كانت تفاسيرهم مختصرة، ففي العادة ربما لا يذكرون السبب بكثرة، لكن معظم التفاسير تعتني بأسباب النزول، وخاصة أسباب النزول التي لا يمكن أن تفهم الآية إلا بها، فهذه كلهم يذكرونها، ومن أغفلها منهم فهذا من تقصيره. أيضا من صور عنايتهم بأسباب النزول إفراد مؤلفات مستقلة فيها، وهذا قديم أيضا عند العلماء، فمن أول من صنف في أسباب النزول قديما علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله، ألف كتابا سماه أسباب النزول. وأيضا منهم ومن أشهرهم اللي هو الإمام الواحدي رحمه الله، اللي هو علي بن أحمد الواحدي. متى توفي الواحدي رحمه الله؟ توفي سنة 468 هجرية، متقدم شوي. جاء بعده الإمام الجعبري رحمه الله وألف كتابا في أسباب النزول، مش سوى؟ أخذ كتاب الواحدي وحذف الأسانيد بس وسماها أسباب النزول للجعبري. جاء بعده الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وسوى كتاب رائع جدا اسمه العجاب في بيان الأسباب، هذا رائع جدا، كان مفقودا ثم عثر عليه الحمد لله مؤخرا، أو على الجزء الذي كتبه منه لأنه لم يكمله ابن حجر العسقلاني، فحققه زميلنا وصديقنا الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وهذا كتاب أنصح به كل طالب علم يهتم بالقرآن وعلومه يشتري الكتاب، عنوانه العجاب في بيان الأسباب، طبع في مجلدين، الجزء الذي الموجود منه تكلم في مقدمته بكلام رائع جدا عن أسانيد التفسير وتعريف أسباب النزول وإلى آخره. طبعا الإمام ابن حجر العسقلاني معروف، صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري وغيرها من الكتب الرائعة. أيضا من أشهر كتب أسباب النزول كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي عبد الرحمن أو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله، توفي سنة 911 السيوطي، صاحب كتاب الإتقان في علوم القرآن. أيضا أضاف على الواحد بعض الإضافات البسيطة، واستدرك عليه بعض الأشياء التي يرى أنها لا ليست من أسباب النزول، مثل سورة الفيل كما قلت لكم، سورة الفيل قال الواحد أن سبب نزولها قصة الفيل، قال السيوطي لا، ما هو صحيح، سبب نزولها ليست سورة الفيل، قصة الفيل، قصة الفيل متقدمة على النزول بأكثر من 45 سنة أو أكثر، لكن نقول أنها نزلت في حادثة الفيل، ونذكر نقصد بها أنها تذكر قصة أصحاب الفيل، وليس معناها أنها سبب نزول مباشر. إذن هذه من صور عناية العلماء بها وإفراد أسباب. أنا أيضا أريد أن أذكر لكم يا شباب، هناك بعض زملائنا المعاصرين مثل الدكتور خالد المزيني حفظه الله، هو زميلنا في جامعة القصيم، له كتاب ثمين جدا أنصحكم به اسمه المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم، المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة، من خلال الكتب التسعة في مجلدين وطبعته دار ابن الجوزي. أنا أنصح الباحثين وطلاب العلم أن يشتروا هذا الكتاب ويقرؤوه لأنه مهم جدا، يعني هو من أفضل ما كتب في أسباب النزول من الكتب المعاصرة، وهو مرجع مهم جدا لكل باحث وكل طالب علم في موضوع أسباب النزول. إذن هذا الموضوع الذي يعني أردنا أن نتحدث عنه. الآن نأتي إلى مسألة أو محور من محاور الدرس، وبقي معنا ربما يعني وقت قصير من المحاضرة. هل عندكم أسئلة يا شباب فيما مر معنا؟ عندك سؤال يا حمد؟
قد يكون السؤال يعني في الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم في علوم القرآن، يعني هل من تدرج في ذلك؟ يعني
والله يا حبيبي فيه كتب كثيرة الحمد لله الآن في علوم القرآن كثيرة جدا الحمد لله، يعني كاد الآن خاصة في المعاصرين كتبوا كتابات كثيرة. هناك كتاب مباحث في علوم القرآن لشيخنا مناع القطان، كتاب جيد، وهناك اختصار له اسمه الوجيز في علوم القرآن للأخ مشعل الحداري، أخذ لب ما في كتاب الشيخ مناع القطان، وهو مطبوع في دار غراس في الكويت، ملخص مركز. أيضا من الكتب الجيدة في موضوع علوم القرآن المختصرة كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار، أيضا هو كتاب مختصر ومركز، وإن كان يعني يستفيد منه طلبة العلم المتوسطون والمتقدمون. هناك كتاب أيضا علوم القرآن وإعجازه للدكتور عدنان زرزور، أيضا كتاب قيم في هذا. هناك كتاب محاضرات في علوم القرآن للدكتور غانم قدوري الحمد، كتاب قيم أيضا. وهناك كتاب لكنه لم ينتهي من الطباعة بعد، أنا ألفته الميسر في علوم القرآن أنا رأيت فيه أن يكون مناسبا للمتوسطين والمبتدئين، وأرجو إن شاء الله أن يخرج ويستفيد منه إن شاء الله الباحثون، ونعطيكم هدية منها يا حمد إن شاء الله أنت والشباب بإذن الله. نأتي يا شباب إلى مسألة طرق الاستفادة من معرفة سبب النزول في التعلم. الآن نحن في محاضرة الآن أنتم تستمعون إليها، ومعنا عدد من الشباب والأخوات في يتابعوننا من وراء الشاشة. نقول الآن يمكن أن نستفيد من أسباب النزول في موضوع الربط بين المعلومات. الآن الربط بين المعلومات مهم جدا في التعلم، عندما يعرفون أسباب النزول وارتباطها بالآيات. مثلا الغنائم، الآن عندما نعرف أنه قبل قصة الأنفال وقصة معركة بدر ما كان هناك مسألة، ما كان هناك حاجة أصلا للحديث عن غنائم ولا شيء، لأن ما فيه أصلا حرب انتصر فيها المسلمون وغنموا من أعدائهم. فلما وقعت هذه المعركة ووجدت الغنائم احتاج الناس للسؤال فنزلت الآيات. الآن عندما يحفظ الطلاب الآن هذه السورة ويعرفون سبب النزول، ترتبط هذه المعلومة بالحفظ. الآن أتحدى أي واحد منكم يا شباب بعد اليوم لما يقرأ سورة الأنفال إلا ويتذكر هذه القصة، صح؟ يتذكر، يسألونك عن الأنفال مباشرة يرتبط في ذهنه سؤال الصحابة والقصة والاختلاف وإلى آخره. فهذه تفيد في ربط المعلومات أيضا. إثارة انتباه الطلاب أيضا هي مفيدة في هذا، يمكن استفادة منها في في في, في الدروس. يعني الآن أنت عبد الحميد، الآن أنت وحمد والشباب، لما يكون واحد منكم مدرس إن شاء الله ويبدأ يدرس الطلاب، إثارة انتباه الطلاب هذا مهم جدا للأستاذ. فمثلا تأتي وتقول في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ سؤال مثلا، أريد من خلال هذا السؤال أن يثير انتباهكم فيه. فتقول والله ما أنا ما أعرف صراحة، والله أنا ما أتذكر. واحد يقول لك حادثة، واحد يقول لك يمكن في حسان بن ثابت، واحد يقول يمكن في كعب بن زهير مثلا. فتقول أنت لا، هذه الآيات ليست في شخص بعينه. يعني هذا مفيد جدا، السؤال والحديث عنه وربطه بمثل هذه القصص مفيد في إثارة انتباه الطلاب أيضا. بقيت تكوين قاعدة للانطلاق من معلومة إلى أخرى أيضا، هذه طبعا الذي وضع مثل هذه العبارات رجل تربوي، فهو يريد أنه يفكر في سبب النزول كيف يمكن الاستفادة منه تربويا. وأرجو أن أيضا تكون معلومة هذه جيدة في قضية أنك عندما تشرح مثلا سبب النزول ثم تنطلق منه لبيان معاني الآيات يكون عندك قاعدة جميلة قصصية تنطلق منها لفهم الآية، وهذه جيدة طبعا في الأسلوب التربوي، لأنك يمل الطلاب. يعني الآن كم لنا الآن ونحن نتكلم الآن 40 دقيقة ربما، صح؟ وهذا شيء ممل، وأنا أتمنى أن يكون فيه تمارين ويكون فيه أشياء أثناء الحلقة حتى يكون فيه طرد للملل. لكن يعني هذا منهج الإخوة الذي يعني وجهونا يعني بالسير عليه، وأرجو إن شاء الله أن نكون في هذه المحاضرة نجحنا في تعريف سبب النزول والمقصود به وبيان أهم الكتب التي كتبت فيه وعناية العلماء به وتعريفه وكلام العلماء عن ذلك، وذكرنا بعض الأمثلة. وأعتقد أن الوقت يعني ما زال معنا فقط دقيقتان يمكن أن نشير فيها إلى مسألة، وهي مسألة التابعي عندما يروي التابعي سبب النزول. نحن قلنا الآن الصحابة هم الطريق الوحيدة لمعرفة سبب النزول، لأنهم هم الذين شاهدوا نزول القرآن، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع النزول تماما. فعندما يأتي تابعي من التابعين ويقول نزلت هذه السورة في كذا، فماذا نقول؟ نقول تعال وش درك، صح؟ شفت بعينك؟ الجواب لا. طيب سمعت من صحابي؟ فإن قال نعم نقول خلاص نقبل منه لأنه سمع من صحابي، أما إذا لم يسمع من صحابي فلا نقبله، لأن هذه المسألة ليس فيها يعني مدخل للاجتهاد والرأي. وذكر العلماء 3 شروط لقبول تفسير رواية التابعي لسبب النزول. قالوا الأول أن تكون عبارته صريحة في السببية، وأنا بشرحها لكم إن شاء الله في محاضرة خاصة عندما نتحدث عن عبارات أسباب النزول، وأن يكون التابعي من المفسرين الكبار الذين أخذوا عن الصحابة، والثالث أن يعضد برواية تابعين آخر تتوافر فيه الشروط نفسها. هذه 3 شروط ذكروها، قالوا أن يكون معروفا بالتفسير، وأن يكون مؤيد برواية أخرى عن تابعي آخر، وأن يكون صريحا في السببية. الحقيقة مع تقديري للذين ذكروا هذه الشروط أنها ليست دقيقة، لأن لا تتوافر هذه في كل موضوع، لكن نحن نضع ضابط عام ونقول لا نقبل رواية أي تابعي في أسباب النزول إلا إذا صرح بأنه أخذ من الصحابي، وأما ما سوى ذلك فإننا نعتبرها يعني اجتهادا منه، والاجتهاد في أسباب النزول غير مقبول لأنه مبني على الرواية وليس مبني على الدراية، فلا بد أن يكون مرتبط بحادثة رآها أو رواية سمعها من الصحابة رضي الله عنهم، وأما مجرد أن يقال سبب النزول بالرأي فهذا غير مقبول. وبقيت معنا مسألتان إن شاء الله لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم، عندما نبدأ في الدرس نشير إن شاء الله إلى مسألة صيغ أسباب النزول، و يعني هذه مسألة مهمة جدا، وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي مرتبطة بأسباب النزول أيضا، نؤجلها إلى بداية الحلقة القادمة لعلكم إن شاء الله تذكرونني بها. أشكركم على حسن استماعكم، كما أشكركم أيها الأخوة المشاهدون وراء الشاشة على إصغائكم واستماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله عونا لنا على فهم القرآن وتدبره، وأن يجعله من العلم النافع الذي يبقى لنا ولكم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لله.